بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة السابعة: التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.
نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه المسألة السابعة من مسائل باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. يقول الشيخ رحمه الله: المسألة السابعة التصريح، التصريح بوقوعها، أي عبادة الأوثان في جموع كثيرة من هذه الأمة. أين نجد هذا التصريح؟ نجده في حديث ثوبان في الزيادة: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا نص في المسألة. نعم. بعد.
الثامنة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
لا إله إلا الله. يقول الشيخ: هذه المسألة الثامنة، يقول: العجب العجاب من ظهور من يدعي النبوة في عصر الصحابة. نعم، لقد ادعى النبوة من ادعاها في حياة الرسول، كمسيلمة كما سبق. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة في حياة النبي وبعد وفاته، وكذلك الأسود العنسي، وكذلك طليحة كما سبق، وهكذا المختار ابن عبيد. لكن ظاهر كلام الإمام ابن كثير في تاريخه أنه لم يصرح، يعني أن المختار بن عبيد لم يصرح بدعوى النبوة، بل أظهر التشيع وأظهر الانتصار للحسين، وقد سلطه الله على قتلة الحسين ابن علي رضي الله عنهما، فكسب بسبب ذلك أتباعاً، وكانت له شوكة، وقد اشتهر أنه يعني أفضى إلى خواصه بأنه يوحى إليه، فهو كذاب مفتري. وعند أهل العلم أنه هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم: إن في ثقيف، في ثقيف كذابا ومبيرا. قالوا: إن الكذاب هو المختار، والمبير هو الحجاج. ولكن الشيخ رحمه الله في هذا يقول إن مبعث العجب أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويؤمن بالقرآن، لأنه يدعي الإسلام وينتسب للإسلام، يقرأ هو وأتباعه القرآن وفيه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومع ذلك يعني حصل ما حصل مع التضاد التام، تضاد تام بين دعوى النبوة مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع الإيمان والإقرار بالقرآن وفيه التصريح بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وقد ذكرت لكم البارحة أنه قد انتهى أمره بأن قتل على يد جنود مصعب بن الزبير عام 67 من الهجرة. أعد المسألة. العجب العجاب،
العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل
خروج من يدعي النبوة. قلت لكم إن بالكثير كأنه يعني ذكر أنه لم يحصل منه التصريح العام، وإلا يعني لنفر عنه كثير من الناس، لأن دعوة النبوة أمرها صريح واضح، لكن مثل هؤلاء أحيانا لا يجهرون بما عندهم، لأنهم لو جهروا بما عندهم من الكفر البواح نفر عنهم الناس وانكشف أمرهم. نعم. العجب العجاب،
العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين
وتصريح المختار ابن أبي عبيد الثقفي، هذا اسمه. نعم نعم.
ومع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة،
تصريحه بأنه من هذه الأمة يعني من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن الرسول حق.
نعم.
وأن القرآن حق.
نعم.
وفيه أن محمدا خاتم النبيين. ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح،
يصدق بهذا كله مع التضاد لما ادعاه من النبوة على ما هو مشهور. نعم.
وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة،
يعني في النصف الثاني من القرن الأول، يعني ما هو في الآخر، يعني انقرض كثير من الصحابة، ولكن هناك أيضا كثير، ابن عمر كان موجودا وابن عباس وجماعة كثيرة في الستينات كما يقولون. نعم.
التاسعة. البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية.
المسألة التاسعة، البشارة من فوائد هذا الحديث، البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا تزال، وهذا الفعل يدل على الاستمرار، لا تزال طائفة، إذن هذه الطائفة باقية إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وسبق تفسير هذا الأمر وتفسير الساعة في اللفظ الآخر: حتى تقوم الساعة وهي ساعة قبض أرواح المؤمنين قبيل يوم القيامة، فإن القيامة إنما تقوم على شرار الناس، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. نعم. العاشرة.
بقي يا شيخ.
إيش؟
بقي من التاسعة.
اقرأ شو مجمع.
البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية.
لا يزول بالكلية. نعم.
كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة.
نعم. كما زال فيما مضى فإنه قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام انقرض يعني أهل الحق ولم يبق إلا شذاذ وأفراد، كما في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. أما هذه فهي طائفة لها يعني لها وجود وهي قائمة بأمر الله وقد تقوم بالجهاد في بعض الفترات، تقوم بالجهاد في سبيل الله. وكما سبقت الإشارة إلى أنها في القرون الأولى كانت كثيرة وفيها سائر أقطار الإسلام، وكلما تقدم الزمن قل عدد هذه الطائفة، وقد تجتمع في قطر واحد وقد تكون متفرقة، لكن الأرض لا تخلو من هذه الطائفة. وقال ظاهرين، وقال منصورة، طائفة منصورة، وقال ظاهرين يعني على عدوهم لا يضرهم من خذلهم وتخلى عنهم ولم يناصرهم ولا من خالفهم من خصومهم وأعدائهم من الكفار أو من المنتسبين للإسلام. نعم.
العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
نعم. هذه آية من آيات الله، وهذا سنة الله، إن أهل الإيمان وأن أهل الحق منصورون وإن كانوا قلة ومحفوظون. الأنبياء كان يأتي النبي واحد فرد ويتحدى أمة، فأجمعوا، يقول تلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. واحد وهو وحده. وهكذا يعني كان الأنبياء وأتباعهم قلة، ومع ذلك يحفظهم الله من كيد أعدائهم. فنوح ومن آمن معه كانوا قلة، وهود ومن آمن معه كانوا قلة، وهكذا كما في الحديث المتقدم في الباب الثالث من كتاب التوحيد في حديث عرض الأمم، رأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان، كانوا قلة ولكن الله يحفظهم من شر أعدائهم ويحميهم ويكفيهم شر أعدائهم. وهكذا هذه الطائفة محفوظة مع أن أعداءها كثيرون ويكيدون لها. أهل السنة والجماعة يحاربهم من؟ يحاربهم الكفار، هذا بالدرجة الأولى، ويحاربهم فرق الضلال، أهل البدع يحاربون أهل السنة، مثل الرافضة الآن، وكذلك الصوفية، فرق الصوفية وطوائف الصوفية وسائر الفرق والكثير من المنتسبين للإسلام هم ضد أهل السنة، يعني يحاربونهم بالقول وبالفعل إذا مكن لهم. فهذه آية من آيات الله أنه لا يضر هذه الطائفة ولا يزيلها من خذلهم ولا من خالفهم. نعم.
الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة.
نعم. أن هذا الشرط كان هذا الوعد لا يضرهم جعله يعني قيد، لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة أو ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فهذا قيد، يعني نعتهم بأنه لا يضرهم من خذلهم، فهذه الصفة باقية لهم حتى تقوم الساعة. هذه الصفة وهي أنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، هذه الصفة باقية لهم، وهذا الوعد باق ثابت لهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم.
الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر.
أعد المسألة. ما في
ما فيهن من الآيات العظيمة،
ما فيهن
حديث
يمكن الأحاديث مش
منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال.
نعم.
وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منهما من أبعد ما يكون في العقول.
الله أكبر، الله أكبر. هذه المسألة الثانية عشر ما في هذه الأحاديث، كلها في حديث ثوبان، لكن هو حديث واحد لكن بمثابة أحاديث، لأنه اشتمل على قضايا كثيرة. ما فيهن من الآيات العظيمة الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، فكلها كل ما ذكر وهي سبعة الآن عددتها كلها من أعلام نبوته، كل واحدة منها علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن كل مما أخبر به عليه الصلاة والسلام قد وقع كما أخبر، وهذه من دلائل النبوة، فإن دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام متنوعة، ومنها إخباره عن أمور مغيبة ثم تقع كما أخبر، تقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الآيات إخباره صلى الله عليه وسلم أن الله زوى له مشارق الأرض ومغاربها، زوى له الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها، بخلاف وأن ملك أمتي وأن أمته سيبلغ ملكها ما زوي له منها، بخلاف الشمال والجنوب، يقول رأيت مشارقها ومغاربها ولم يقل شمالها وشمالها وجنوبها، فوقع كما أخبر، فامتد ملك الأمة الإسلامية في المشارق والمغارب، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وكذلك إخباره بأنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، وسبق تفسير ذلك، وفعلا قد ملك الله المسلمين بلاد الفرس والروم، وقوض الله الدولتين، دولة كسرى وقيصر، فاستولوا على أموالهم وذخائرهم وكنوزهم، وجعلها الله غنيمة للمسلمين، فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم أن الله أجاب دعوتين له ومنعه الثالثة، كما سبقت الإشارة إلى هذا، فأجابه إلى أن لا يهلك أمته بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم، ومنعه ألا يجعل بأسهم بينهم. فكذلك وقع، وهكذا أخبر بوقوع السيف وأنه لا يرفع، وهكذا كل هذه الأخبار وقعت، فكلها من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ومنها أنها لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ومنها ظهور إخباره بظهور 30 كذابين كلهم يزعم أنه نبي وهو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ في آخر الكلام: مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون عن إيش العقول، من أبعد ما يكون في الواقع، بعضها يعني كلها أمور يعني غيبية، هذا وكلها أمور غيبية، وكلها في وهي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها بعد، يعني استيلاء المسلمين الإسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لم يتجاوز الجزيرة، فبالنظر يعني للعقول يستبعد أن يمتد ملك المسلمين إلى ما امتد إليه، لكن بموجب وعد الله الصادق وخبر رسوله الصادق يؤمن المؤمنون بأن ما أخبر به لا بد أن يكون، ما أخبر أنه يكون لا بد أن يكون. وهكذا يعني المهم أن كل هذه الأمور يعني من أنباء الغيب التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، فوقع الأمر كما أخبر، فكان كل ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين.
حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين، أنا ذكرت إن هذا ليس حصرا حقيقيا بمعنى أن الرسول لا يخاف على أمته، إلا لأنه أخبر بأنه يخاف أشياء في أحاديث، ذكرت نموذجا منها وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وفي الحديث الآخر: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن الحصر هنا للتأكيد، لتأكيد شدة الخوف، خوفي من الأئمة المضلين، ولشدة خطرهم وعظيم خطرهم، خطر الأئمة المضلين. نعم.
الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
تنبيه على معنى عبادة الأوثان، هذا ما يعني ليس مذكورا في اللفظ، لكن يريد الشيخ تنبيه القارئ وتنبيه المتعلم إلى معنى عبادة الأوثان. إيش عبادة الأوثان؟ عبادة الأوثان إنما كانت بدعائها واتخاذ مثلا الأموات وسائط في العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ليست عبادة الأوثان هي كما يقول الضلال إنما اعتقاد النفع والضر بهم وأنهم ينفعون ويضرون وأنهم يعني يدبرون. وإن كان من المشركين من يشرك في الربوبية مع شركه في العبادة، ولكن الواقع من غالب المشركين قديما وحديثا هو الشرك في العبادة، فهو يعبد هذا الميت ويقول أنا لا أعتقد فيه أنه ينفع ويضر، الله هو النافع الضار، لكن أنا أتوسل به، أتوسل به وأستشفع به وأتقرب إليه رجاء شفاعته. نعم، كما أوضح ذلك شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه ورسالته القيمة كشف الشبهات. نعم، انتهى
الباب. نعم،
نعم الباب بعد.
باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان.
قال عمر رضي الله عنه. أحسن أحسن.
وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
إلى هنا. يقول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في السحر، يعني هذا باب ذكر ما جاء في السحر من الذم والنهي والتغليظ والوعيد الشديد على متعاطيه. ما جاء في السحر من هذا وغيره، ما جاء في السحر والسحرة. يقول باب ما جاء في السحر. السحر يقول أهل العلم السحر لغة هو ما خفي ولطف سببه، الشيء الخفي والذي تخفى أسبابه يقال له في اللغة هذا السحر. فعلى هذا مثلا لغة كل هذه الصناعات الدقيقة الخفية التي لا يعرف الناس أسبابها هي السحر لغة، من جهة اللغة، اللغة ما هو في الشرع. حتى إن الكلام المؤثر على النفوس، الكلام الفصيح المؤثر على النفوس جاءت تسميته سحرا، إن من البيان للسحر. قالوا أيضا لتقريب هذا قالوا ومنه سمي السحر سحرا، السحر آخر الليل وقت السحور، الوقت الذي قبيل الفجر، سمي سحرا لأنه وقت خفي، وقت هو أول قصير، الشيء الثاني أنه خفي سحر. أما السحر في الاصطلاح، في اصطلاح أهل العلم، يعني السحر الذي له الحكم الشرعي، لو حكم، فهو نوعان حقيقي وتخييلي. فالتخييل ما يخيل به على الأبصار كسحر سحرة فرعون، قال نعم وإنكم لمن المقربين، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس،
شوف سحروا أعين الناس، ما سحروا عقولهم، سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما، قال نعم هذان لساحران الشاهد قوله سبحانه وتعالى فألقوا حبالهم وعصيهم في سورة طه، لا إله إن هذان لساحران يريد يخرج، نعم هو الآية بس نريد أولها قبل، قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، هذا الشاهد، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى وقلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فهذا سحر تخييلي تأثيره على الأبصار، والسحر الحقيقي هو الذي يؤثر على العقول والأبدان، وهو الذي عرفه بعض أهل العلم بقوله إنه عزائم ورقى وعقد تؤثر في العقول والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، وهذا النوع هو المذكور في آيات سورة البقرة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذا السحر حقيقي، ولكن لا يصل السحر إلى قلب الأعيان، الساحر لا يصل سحره مهما بلغ إلى قلب الأعيان، فلا يبلغ السحر إلى أن يقلب الإنسان حيوان أو الحيوان إنسان، أو يقلب الحجر ذهب أو الذهب حجر، يعني قلب الحقيقي، لكن التخيل يحصل، نعم يخيل إن الحبال والعصي إنها حيات تمشي، حبال وعصي أو ما أشبه ذلك، قال الله تعالى في المتعلمين للسحر والمتعاطين له، يقول الله تعالى ولقد علموا، والآية في سورة البقرة جاءت في اليهود، اليهود من أعمالهم ومن حرفهم السحر، قال الله تعالى واتبعوا، سيق في من؟ نعم في اليهود، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من نصيب ولا من حظ يصيرون أو يصير به من السعداء. فالخلق هو النصيب، النصيب مما يتمتع به، فليس لمتعاطي السحر ومتعلم السحر ليس له في الآخرة، من اشتراه وآثره ليس له في الآخرة من خلاق، من خير ونصيب من الخير، ليس له نصيب من الخير والثواب والسعادة. والآية الأخرى قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذه الآية قد تقدم ذكرها في الباب الذي قبله، تقدم القول في المراد بالجبت، وأنه قد قيل فيها أقوال عدة، وهي ترجع إلى أن الجبت هو الأمر الرديء الذي لا خير فيه، فالسحر والشرك والشيطان وما أشبه ذلك كلها من السحر، كلها من الجبت. فالجبت كل شيء رديء لا خير فيه، من الذوات، من الذوات أو من الأعمال. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر. هذا من معانيه، من معاني الجبت السحر، فالسحر جبت، والطاغوت الشيطان. فالشيطان جنس، يعني ليس المراد إبليس الأول الشيطان الأول، المراد الجنس الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. هذا شأن الكاهن، الكائن من شأنه أنه تنزل عليه الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الكهان كما تقدم في قصة مسترق السمع، في قصة من يسترق السمع من الشياطين، وأن الشيطان إذا يعني أدرك الكلمة من السماء ألقاها إلى من تحت حتى يقرها الآخر، يقرها في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن، فيكذب معها 100 كلمة. يقول جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. أحياء العرب تقودها الكهان، يعني الكاهن عندهم يعني هو العالم، هو المرجع، المرجع هو هذا الطاغوت، يخبرهم بالمغيبات فيصدق في واحدة ما ويكذب 100 وأكثر. تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. فهؤلاء الطواغيت لأن الناس يتبعونهم ويعظمونهم وهم يدعون علم الغيب، نعم. الحديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
إلى هنا هذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته، وإن كان الشيخ رحمه الله لم يعزه، لكن الحديث في المتفق عليه كما نبه عليه شراح الكتاب، فالحديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني ابتعدوا منها واحذروها، لأنها مهلكات موبقات، يوبقن من اقترفهن في العذاب، ويهلكن يوبقن في الإثم وفيما يتبع الإثم، وهو العذاب. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فذكرها. وهذه السبع الموبقات كلها كبائر، وكلها قد دل القرآن على كل واحدة، قد دل القرآن على عظمها وعظيم خطرها، فدل القرآن ودلت السنة على أن هذه المذكورات كلها من الكبائر، لأنه ورد في الجميع، كلها قد جاء فيها وعيد في القرآن. أما الشرك فظاهر، والأدلة من الكتاب والسنة على خطره وعلى أنه أعظم الذنوب وأظلم الظلم كما تقدم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر وأعظم الذنوب، وهو اتخاذ الند مع الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والحديث في الصحيحين. ثانيا: السحر. فالسحر كذلك ذنب عظيم، وهو كفر، وإن اختلف العلماء فيه بعض الاختلاف بناء على تنوع السحر، فمن يرى إن السحر يتضمن الشرك ولا بد ولا يخلو عن الشرك، فإنه يراه كفرا، يرى إن السحر كفر مطلقا، يعني تعلم السحر والعمل به كفر. ومن يرى إن السحر يتنوع فإنه لا يحكم على الساحر إلا بعد معرفة حقيقة سحره، كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: نقول للساحر: صف لنا سحرك، فإن وصف لنا ما هو كفر كان كافر، يعني إذا وصف لنا سحره وجدناه يتضمن ما هو كفر من عبادة غير الله كعبادة الكواكب السبعة فهو كافر. فلأهل العلم في حكم السحر قولان، وحكم الساحر تبعا لذلك كما سيأتي في حكمه، يعني في حكم قتله واستتابته. وذكر السحر هنا في هذا الحديث لا يحدد يعني هل هو كفر، لكنه يدل على أنه من الموبقات من عظائم الذنوب، لأنه قد ذكر مع الشرك والسحر القتل وأكل الربا وأكل مال اليتيم إلى آخره. والجمهور على أن السحر كفر، ويستدلون بقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وبقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وبقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا ريب أن السحر المذكور في سورة البقرة وهو ما يفرق به بين المرء وزوجه أنه كفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا فيما يظهر أنه لا يتم هذا السحر إلا بعبادة الشياطين والخضوع لهم، لأن هذا التفريق يكون بفعل الشياطين. وكذلك إذا قدر إن هذا التفريق يكون يعني بأسباب وبمواد تسقى للإنسان، فمن استحل ذلك فهو كافر، ومن لم يستحل فإنه لا يكون كافرا، لأنه إن غاية الأمر أنه تعاطى يعني ما يتوصل به إلى العدوان على الناس والإضرار بهم، كمن يسقي غيره سما قاتلا فيقتله، أو يسقيه دواء يصيبه بخبل، فهذا ظالم معتدي. الشرك قالوا ما هي؟ قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد قرن الله بين الشرك والقتل في غير موضع من كتابه، وكذلك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يعني من ذلك في القرآن قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وذكر السحر بين الشرك وبين القتل يشعر أن السحر يتضمن الشرك، ولا يخلو عن الشرك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر القتل بعد الشرك والسحر، فالسحر عطفه كأنه عطف السحر على الشرك كأنه من عطف الخاص على العام، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، أكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وكل هذه الخصال قد جاء فيها الوعيد في القرآن، مثل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قوله تعالى: فمن جاء في أكلة الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الفرار من الزحف: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال في المحصنات، المحصنات هي العفائف، وبعضهم يقول هن الحرائر العفائف، فإن الإحصان يطلق على العفة وعلى الحرية وعلى النكاح، فالمحصنات يراد بهن المزوجات ويراد بهن، يعني هذا باختلاف المواضع، لكن هنا المراد بالمحصنات هنا العفائف، وبعضهم يقول الحرائر العفائف، كقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الغافلات، يعني الغافلات عن الجريمة، عن الفاحشة، بريئات، خاليات الأذهان، المؤمنات. وقال الله في ذلك: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ولا يخفى أن الشاهد من الحديث هو في الخصلة الثانية، وكلها وكبائر الذنوب لا تنحصر في هذه السبع. والعلماء مختلفون في الكبائر اختلافا كثيرا، والصحيح أن كبائر الذنوب لا تنحصر في عدد. وأحسن ما قيل في الكبيرة أنه كلما رتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة شرب الخمر، أو وعيد في الآخرة من لعن أو غضب أو نار. وهذا يتناول أشياء كثيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يذكر أحيانا سبعا كما هنا، أحيانا أربع كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الشرك هو أكبر الكبائر دائما، إذا ذكرت الكبائر فهو في مقدمتها، وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا، يقول الراوي: حتى قلنا يا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. وكما في الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له: الكبائر سبع، أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب، أو إلى سبعمائة. فكبائر الذنوب كثيرة: عقوق الوالدين، وقطيعة الأرحام، واليمين الغموس، وكذلك الزنا والسرقة، وكذلك كل ما يعني ما ورد فيه لعن أو ورد رتب عليه غضب أو نار، وهذا كثير. نعم، بعده.
وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. وقال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
عن جندب ابن عبد الله قيل هو البجلي، وقيل هو جندب الخير، جندب ابن عمرو أو ابن زهير الأزدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف، وفي لفظ ضربة بالسيف، والمؤدى واحد، حد الساحر القتل، هذا هو ضربة بالسيف المراد القتل. رواه الإمام الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف، موقوف على جندب، يعني من قوله. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر، يعني كتب إلى عماله أو إلى بعضهم، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وجاء كذلك عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب هذا أنه قتل ساحرا. ذكر له أن شخصا يقتل الإنسان ويفصل رأسه من جسده ثم يعيده، فجاء جندب مشتملا على سيفه فأتى لهذا الساحر فقتله، وذكر الحديث: حد الساحر ضربه بالسيف. فصح قتل الساحر عن 3 من الصحابة: عمر وابنته حفصة وعن جندب. ولهذا قال الإمام أحمد: صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في قتل الساحر، فذهب الجمهور إلى هذا، إلى قتله. وهذا يرجع إلى المسألة السابقة، فمن قال بكفر الساحر مطلقا قال إنه يجب قتله، ومن قال إنه قد يكون سحره كفرا وقد لا يكون فإنه لا يحتم قتله بل ينظر فيه، فإن كان سحره مما يعد كفرا فهو مرتد حينئذ فيجب قتله، يتعين قتله لأن المرتد يجب قتله. ولكن أيضا هنا خلاف آخر، خلاف آخر حتى إذا يعني تبين أنه يجب قتله هل يستتاب فتقبل توبته إذا تاب أو لا يستتاب؟ أيضا قولان لأهل العلم. قيل إنها تقبل توبته لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وكما قبل الله توبة السحرة، سحرة فرعون، وقيل لا تقبل توبته، توبة الساحر لا تقبل، ومعنى أنها لا تقبل، لا تقبل ظاهرا، فإن كان صادقا فيما بينه وبين الله قبل الله توبته ونجى بهذه التوبة مما يستوجبه من العذاب بسبب السحر. لكن لا تنفع التوبة ظاهرة، لأن السحر يعني خفي، فما الذي يطلعنا على صدق توبته؟ وهذا هو الصحيح لما أثر عن الصحابة، ومن الأدلة المقررة في أصول أن يقول الصحابي قولا ويشتهر ثم لا يعلم له مخالف، وهذا منه، فقد جاء عن عدد من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. فالصحيح أنها لا تقبل توبته إلا أن يتوب قبل أن يؤخذ. إذا تاب واستقام وحسنت حاله قبل القدرة عليه صحت توبته. كما لو أقر أنه كان يتعاطى السحر ولكن الله من عليه وتاب، لكن إذا اطلعنا عليه وهو يتعاطى السحر ثم أخذناه ثم أظهر التوبة، فإنها هذا محل الكلام ومحل الخلاف. نعم، المسائل. شو الوقت الآن؟ كم باقي؟ ها؟ ما شاء الله. أجلنا أجل المسائل. ها؟ طيب اقرأ السؤال. سؤالين.
يقول: ما الراجح في كفر الساحر؟
لعلي ذكرته أن الساحر كافر، هذا هو ظاهر الأدلة، إلا أن يتبين أن السحر ليس من يعني سحر بواسط مواد مركبة، يعني يركب مواد طبيعية يؤثر فيها على بعض أبدان الناس، يعني هذا يعني من نوع يعني من نوع يعني من نوع السموم، مثل ظلم الناس بسقي السم كما ذكرت سابقا. نعم.
هل يجوز استخدام السحرة في أعمال الخير مثل كشف الجرائم والتجسس على الأعداء؟
لا والله، أعوذ بالله من ذلك. إذن يكون السحر يعني بضاعها رائجة ويصير لها؟ لا، كيف؟ لا يحل التداوي بالخمر، هي داء وليست بدواء، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ثم يقال يستعان بالسحرة، السحرة يجب القضاء عليهم وفضحهم وإبعادهم وتطهير المجتمع منهم، لأنهم أشرار وضررهم على الأمة في دينها ودنياها جميعا، فلا يجوز الاستعانة بهم. وهذا كما سيأتينا في باب ما جاء في الكهان، الرجوع إلى السحرة لكشف الجرائم كما جاء في السؤال، هذا هو بعينه هو سؤال الكهان الذي جاء فيه: من أتى كاهنا فسأله، أو من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
سؤال الأخير: ما حكم القراءة في كتب تعليم السحر مثل شمس المعارف للتسلية؟
لا والله هذا منكر، لا يجوز للتسلية ولا لغير التسلية، اللهم إلا لو قرأ بها إنسان يعني ممن يتصدى للرد على أهل الباطل وفضح السحرة.